مشروع مطر، كتاب فلسفة التاريخ، الصفحات 177 إلى 184، الفصل الثامن بعنوان نظرية التحدي والاستجابة، الصفحة 177، معنى التحدي والاستجابة. يعني التحدي وجود ظروف صعبة تواجه الإنسان في بناء حضارته، وعلى قدر مواجهة الإنسان لهذه الظروف تكون استجابته إما ناجحة إذا تغلب على هذه المصاعب، أو استجابة فاشلة إذا عجز الإنسان عن التغلب على هذه المصاعب. ويذكر أرنولد توينبي صاحب النظرية أن الظروف الصعبة التي تتحدى قدرة الإنسان وتستحث على العمل بتكوين الحضارة تتمثل إما في بيئة طبيعية أو ظروف بشرية على النحو الآتي. أولاً، بالنسبة للبيئة الطبيعية فإنها تستحث، خاصة إذا كانت بيئة قاسية، الإنسان على تغيير موطنه أو تعديل بيئته، إذ الأرض الشاقة والموطن الجديد يشكلان تحديين يستثيران قوى الإبداع في الإنسان. أما الذين عزفوا عن تغيير موطنهم أو تعديل طريقة معيشتهم فإن الانقراض هو جزاء إخفاقهم في الاستجابة لتحدي الجفاف، وخير مثل لذلك تعمير الأرض الأمريكية على يد المهاجرين. 2، بالنسبة لتحدي الوسط أو الظروف البشرية فيتمثل في عدوان خارجي من دولة مجاورة أو جماعة بشرية، قد يتخذ العدوان شكل غزو خارجي أو قد تكون تهديد مستمر يشكل قوة ضاغطة على المجتمع. وعلى سبيل المثال فإن غزو الحضارة الهيلينية أدى فيما بعد إلى إزاحة الإسلام لها من سوريا ومصر ثم القضاء على الدولة الرومانية الشرقية. 3، في إطار الظروف البشرية أيضا نجد حافز القصاص الذي يولد بدوره شرارة الحضارة، بمعنى أن الجماعة التي تتعرض للعقاب أو القصاص من جانب جماعة أخرى تحاول التعويض عما أصابها من خطر بابتكار أساليب جديدة لفرض وجودها وإثبات كيانها تماما. صفحة 178. مثلما يحدث في حالة الإنسان الفرد الضرير الذي يجاهد حتى ينجح في تعويض النقص الذي يعانيه بتنمية حواسه أخرى كاللمس والشم والسمع. ويضرب توينبي أمثلة على ذلك بما يحدث عندما اضطهد الرومان الجماعة المسيحية المبكرة من العبيد وفقراء القوم، فلقد سعى هؤلاء المضطهدون إلى التماسك والتسلح بقوة الإيمان حتى قدر لهم في نهاية الأمر أن ينتصروا عندما أصبحت ديانتهم هي الديانة الرسمية للإمبراطورية كلها. ويذكر توينبي أن علاقة الاستجابة بالتحدي تتخذ إحدى صور ثلاث، هي ألف، أن قصور التحدي يجعل الطرف الآخر عاجزا تماما عن استجابة ناجحة، باء، أن يحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف الآخر، جيم، أن يصل التحدي إلى درجة معقولة تستثير الطاقات المبدعة وهذه وحدها الاستجابة الناجحة. ولكن هذه الاستجابة الناجحة تشكل بدورها تحديا للطرف الأول تحمله على الدخول في مرحلة صراع جديد، أي من حالة الين يقصد بها الركود إلى حالة اليانج يقصد بها القوة الدافعة مرة أخرى، حتى يصبح الفعل إيقاعا منتظما يحمل كل طرف على محاولة ترجيح كفة ميزانه للوقوف بها عند حالة التوازن. صفحة 179. ويؤمن توينبي أنه كلما ازداد التحدي فصعدت قوة الاستجابة حتى تصل بأصحابها إلى ما يسميه باسم الوسيلة الذهبية. فمثلا أمام اشتداد موجات التحدي المتمثلة في مواكب غزو الإسكندر الأكبر والقيصر الرومان من بعده، أخذت الاستجابات تعبر عن نفسها الواحدة بعد الأخرى في شكل الزرادشتية الفارسية، ثم المذاهب المهرطقة من نسطورية أتباع نسطور ومونوفيزية أصحاب مبدأ الطبيعة الواحدة للسيد المسيح. ويضيف توينبي بأن جميع هذه الأشكال من الاستجابة لم توفق لأن استجاباتها كانت من صنف تحدياتها، حتى جاء الإسلام وانتصر على هذا التحدي الهيليني وأعطى الشام حضارة عالمية في شكل الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية من بعدها وانهيار الكيان الهيليني البيزنطي أمام تلك القوة الفتية. ويؤكد توينبي أن الحرب هي السبب الرئيسي لانهيار الحضارات والمجتمعات وأن مصير المعتدي الفناء، وضرب مثلا بأسبارتا القائمة على الحرب والعدوان وأشور أيضا، وأن الدراسة التاريخية الحقة ليست هي دراسة أمة بعينها أو عصر بذاته، بل إن البحث التاريخي يجب أن يتمركز على المجتمعات، إذ لا توجد أمة في العالم تتأتى دراسة تاريخها بمعزل عن تاريخ بقية الأمم. الظروف المعاصرة. عاش أرنولد توينبي من عام 1889 إلى عام 1961 للميلاد. أي أنه شهد تطورات خطيرة في العالم في تلك الفترة، فقد جاء إلى الحياة وقد بلغت الثورة الصناعية أوجها. صفحة 180. كما اتسعت الأطماع الاستعمارية العالمية في البلاد التي كانت مهدا للحضارات القديمة مثل مصر والهند والصين والعراق والشام وغيرها، إلى جانب بقية شعوب القارة الأفريقية والقارة الأسيوية. كما شهد أرنولد توينبي أهوال الدمار التي أحدثتها الحرب العالمية الأولى سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، تلك الحرب التي قادتها العسكرية الألمانية وسط تحالفات واتفاقات بين أطراف الصراع في أوروبا المتمثلة في إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، تلك الحرب التي انتهت بتوقيع العقوبات على ألمانيا المنهزمة، وكانت عقوبات قاسية تجعل من الصعب على الألمان الاستمرار في الخضوع لها دون محاولة تغييرها ولو بالقوة. كما شهد أرنولد اندلاع الحرب العالمية الثانية بين معسكرين حضاريين، حضارة حديثة في غرب أوروبا وشرقها وفي أمريكا وفي شرق آسيا، معسكر يتمثل في الحضارة الجرمانية ومعه حضارة اليابان في الشرق الأقصى، إلى جانب الحضارة الإيطالية المعاصرة وريثة الحضارة اللاتينية القديمة، والمعسكر الثاني يتمثل في الحضارة الأنجلوساكسونية إلى جانب الحضارة الفرنسية المعاصرة مع الحضارة الأمريكية المزدهرة إلى جانب حضارة الاتحاد السوفيتي بشرق أوروبا. لقد عايش أرنولد توينبي الصدام بين المعسكرين الحضاريين المتصارعين، وشاهد الدمار الذي تخلف عن هذا الصدام فانفعل بالأحداث المعاصرة، وشعر بالقلق على مصير الحضارة الغربية المعاصرة من الزوال، فانكب يدرس الحضارات القديمة لمعرفة أسباب تدهورها وفنائها. صفحة 181 بعنوان أرنولد توينبي حياته. ولد أرنولد توينبي عام 1889 في إنجلترا، ودرس اللغتين اليونانية واللاتينية، وأحاط بالحضارة الهيلينية التي تعتبر في رأيه أساسية في فهم الحضارة الغربية المعاصرة، وعايش أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية فانفعل بها، وجاءت نتيجة ذلك موسوعته الضخمة دراسة للتاريخ التي قضى في تأليفها حوالي 40 سنة من عام 1921 إلى عام 1961 للميلاد في 10 مجلدات، اختصرت بعد ذلك إلى 4 مجلدات ترجمت إلى اللغة العربية بمعرفة الأستاذ فؤاد شبل. وقد ألف أرنولد توينبي عدة كتب أخرى هي تاريخ الحضارة الهيلينية، معالجة مؤرخ الدين، محاكمة الحضارة، الحرب والحضارة، أمريكا والثورة العالمية، الثورة الصناعية، التجربة الحاضرة في الحضارة الغربية، العالم والغرب. أفكاره. يذكر أرنولد توينبي أن التاريخ ما هو إلا فحص ودراسة وملاحظة لحركة الإنسانية وتطورها، وهو يعني هنا الاهتمام ببعض حقائق وأحداث الحياة الإنسانية لا بجميعها. ويشير أرنولد توينبي إلى أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته هو المجتمع الذي يضم عددا من الجماعات من النوع الذي تمثله بريطانيا، لا بريطانيا وحدها ولكنه يضم فرنسا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا والبلاد الإسكندنافية وغيرها. صفحة 182. ويضيف أن العوامل المؤثرة في المجتمعات لم تكن قومية الطابع، ولكنها صدرت عن أسباب أوسع مدى تؤثر على كل جزء من الأجزاء، كما أن المجتمع الذي يضم هذه الأجزاء يجابه أثناء حياته مشكلات متتابعة تفرض على كل عضو فيه أن يحلها لنفسه على خير ما يستطيع، وتعتبر كل مشكلة تحديا لعضو المجتمع تفرض عليه محنة يجتازها، وتؤدي تلك السلسلة من المحن إلى تمايز أعضاء المجتمع بالتدريج بعضهم عن بعض. كما أن أرنولد توينبي يرى أن حقل الدراسة التاريخية متسع للغاية ولا حدود له، ولكن على المؤرخ أن يستبعد ويميز الوحدات الحضارية ويقوم بدراسة العلاقات على المستويين الخارجي والداخلي. ويركز توينبي اهتمامه على مجتمع غرب أوروبا المسيحي فيدرسه دراسة تراجعية حتى يصل إلى جذوره الأولى، ثم يطبق نفس المنهج على الحضارات الأربع المتبقية التي أكثر قدما من حضارة غرب أوروبا، ويفيض في دراسة العلاقة بين هذه الحضارات الخمس. ويذكر أرنولد توينبي أن هناك 5 مجتمعات حضارية قائمة حتى اليوم، هي 1. مجتمع مسيحي كاثوليكي وبروتستانتي تمثله شعوب أوروبا الغربية. 2. مجتمع مسيحي أرثوذكسي في جنوب شرق أوروبا وأسيا. 3. مجتمع إسلامي يمتد من المحيط الأطلسي عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط حتى الواجهة الخارجية من سور الصين العظيم. 4. مجتمع هندوكي في القسم الاستوائي من الهند. صفحة 183. 5. مجتمع الشرق الأقصى في المنطقتين شبه الاستوائية والمعتدلة الممتدة بين المنطقة القاحلة في غرب أسيا والمحيط الهادي. كما أضاف أرنولد توينبي أننا إذا أمعنا النظر فإنه يمكن لنا أن نميز كذلك مجموعتين تبدوان كبقايا متحجرة من مجتمعات مشابهة اندثرت أي اختفت في الوقت الحاضر، هما ألف المجموعة الأولى تشمل المسيحيين المينوفستيين أي القائلين بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح في أرمينيا وما بين النهرين ومصر والحبشة والنصاطرة المسيحيين في كردستان والنصاطرة السابقين في ملابار ويضاف إلى ذلك اليهود والمجوس. باء المجموعة الثانية تشمل البوذيين المعتنقين مذهب مهايانا وهم البوذيون الساكنون في الصين واليابان وغيرهما من مناطق آسيا الشمالية في التبت ومنغوليا، وتشمل البوذيين أتباع مذهب هيناياما وهم بوذي آسيا الجنوبية في سيلان وبورما وسيام وكمبوديا، كما تشمل أتباع مذهب الجين وهم طائفة هندية غنية تنتشر في شمال غرب الهند بصفة خاصة وتؤمن باستقلال الروح عن الجسد وقمع الشهوات ويحذرون من إيذاء كل حي تطبيقا لمبدأهم في الأرواح وهم في الهند. ومع تسجيل هذه المجتمعات الحضرية على اختلافها فإن أرنولد توينبي انتقد مؤرخي الغرب القائلين بأن الحضارة الغربية أعظم الحضارات قيمة وأن هذا القول راجع إلى سيادة الحضارة الغربية الحديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي في رأيه أنانية تماثل ادعاء اليهود بأنهم شعب الله المختار أو قدامى اليونانيين أن غيرهم من الأمم بربرة. صفحة 184. ويذكر أرنولد توينبي أن الحضارة السريانية التي أنجبت المسيحية والإسلام والسندية التي أنجبت ديانتي البراهمية والبوذية أكثر خصوبة وسمو، وأن الحضارة المصرية القديمة التي عمرت من الألف الرابعة قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادي تعادل 3 أمثال الفترة الزمنية لحياة المجتمع الغربي منذ قيامه إلى الآن. ولا يوافق أرنولد توينبي على ما ذهب إليه المؤرخون من تقسيم التاريخ إلى 3 عصور قديمة ووسيطة وحديثة، وانتقد اعتناق بعض المؤرخين الغربيين الذين يؤمنون بالنظرية العريقة التي تعتبر الجنس النوردي ذا البشرة البيضاء والشعر الأصفر والعيون الزرقاء أسمى الأجناس، كما استبعد القومية كوحدة للدراسة التاريخية واهتم بحضارات العالم المختلفة فكان بذلك موضوعيا إلى جانب وصفه للحضارة اليهودية بأنها حضارة متحجرة. كما انتقد أرنولد توينبي فلاسفة التاريخ فلا يوافق على نظرية هيجل القائلة بأن الروح تتمثل في مجرى التاريخ وأن ليس للفرد روح مستقلة وإنما هو جزء من المجتمع، ومن ثم فإن هذه النظرية الهيجلية تذهب إلى تقديس المجتمع ممثلا في الدولة، وهي النظرية التي آمن بها الحزب النازي في ألمانيا الهتلرية واستبدلوا بعبادة الله عبادة الدولة. هذا ويرفض أرنولد توينبي الحتمية التشاؤمية المتصلة بنظرية التعاقب الدولي للحضارات لدى شبينجلر، لأن توينبي لا يجد في حركة التاريخ دوراناً رتيباً كدوران العجلة، ويرى توينبي أن موت الحضارات السابقة لم يكن قضاءً وقدر وإنما كان انتحاراً وهو مصير الحضارة الغربية إذا قامت حرب عالمية ثالثة. وقد عدد توينبي الحضارات العالمية التي بلغت 21 حضارة منها الحضارات 5 السابق إلى الإشارة إليها، وهذه الحضارات هي المصرية، السومرية، البابلية، الأشورية، الحيثية، السريانية، المينوية، الهيلينية، الإيرانية، العربية، الهندوكية، البوذية الهندية، الصينية، الشرق الأقصى، الكورية واليابان، الإنديانية، اليونانية، المانية، المكسيكية، الأرثوذكسية البيزنطية، الأرثوذكسية الروسية، الحضارة الغربية.